النظر هنا إلى أفراد هذين الجنسين، فالجن جمع والإنس جمع، فالنظر إلى مجموع الأفراد من الجنسين جمع، ولذا قال تنفذوا، وقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، تثنية، فنظر إلى الجنسين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اقتتلوا جمع، بالنظر إلى أفراد الطائفتين جمع، وبالنظر إلى الفريقين والطائفتين تثنية. وجاء هنا الجن والإنس تثنية، وأعيد الضمير عليهما أحيانا بالمثنى وأحيانا بالجمع نظرا إلى هذا. فالتثنية نظر إلى الجنسين، والجمع نظر إلى أفراد الجنسين. يرسل عليكما شواظ من نار، شواظ من نار يعني لهب النار، الخالص من الدخان أو معه، يعني الخلاف في الشواظ هل هو اللهب الخالص أو الخالص من الدخان أو مع الدخان. ونحاس أي دخان لا لهب فيه، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، يعني هذا يكون بعد دخول النار. ومنهم من يقول أن هذا الشواظ الذي يرسل على الإنس والجن من أجل الحشر، يكون وراءهم من أجل ألا تسول لأحد منهم أنه يستطيع أن يفر من هذا المحشر، فتحشرهم النار. وجاء في آخر الزمان أن النار تحشرهم إلى أرض المحشر. يرسل عليكم شواظ من نار هو لهبها الخالص من الدخان أو معه، ونحاس أي دخان لا لهب فيه، وجاء النحاس بمعنى الدخان، وظاهر من النحاس أنه المادة التي هي الصفر المذاب. النحاس معروف، النحاس معروف نوع من أنواع المواد الصلبة كالحديد والصفر والفضة والذهب وغيره، لكنه نحاس، وخص النحاس لأنه هو الذي يقبل الحرارة بسرعة ولا يفقدها بسرعة، والأمر الثاني أنه هو أشد المواد حرارة إذا أحمي. فإذا أذيب وصب عليهم، نسأل الله السلامة والعافية، على أن المراد به النحاس المعدن المعروف، وأما على ما اختاره المفسر من أنه دخان لا لهب فيه فهذا من جنس الذي قبله. فلا تنتصران، والكلام موجه إلى الجن والإنس، فلا تنتصران يعني لا تمتنعان من ذلك، لا تمتنعان من ذلك. من الذي يستطيع من الجن أو الإنس أن يمتنع من الشواظ والنحاس؟ لا يستطيع أحد ذلك، بل يسوقكم إلى المحشر. هذه النار تسوق الناس إلى المحشر، وهذا الذي جعل المفسر يختار أن النحاس هو الدخان، الشواظ اللهب الذي لا دخان معه أو معه، والنحاس الدخان الذي لا لهب فيه، ويريد أن هذه نار تكون في آخر الزمان تحشر الناس إلى أرض المحشر. والذي يقول النحاس المراد به المعدن المعروف إذا أذيب، يقول هذا في النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وأيضا مثل هذا النحاس يذاب ويصب عليهم. ومن استمع إلى الغناء جاء بالخبر صب في أذنه الآنك يوم القيامة الرصاص المذاب، نسأل الله العافية. فلا تنتصران يعني فلا تمتنعان من ذلك، بل يسوقكم إلى المحشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء النعم، وما ذكر تخويف، تهويل، تشديد، فأي نعمة في هذه النار، وأي نعمة في هذا الرصاص، وأي نعمة. نعم، الذي يعتبر ويتعب ويرعوي ويخاف من سوء العاقبة تكون له نعمة، فالتخويف بمثل هذا نعمة، ولذا جاء ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذه وإن كانت في ظاهرها نقم إلا أنها في باطنها نعم. فإذا انشقت السماء انفرجت أبوابا لنزول الملائكة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يقول فإذا انشقت السماء انفرجت أبوابا لنزول الملائكة، السماء تتشق، فكانت وردة يقول محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها، وجواب إذا فما أعظم الهول. فإذا شقت السماء انفرجت الأبواب لنزول الملائكة فكانت وردة، أي مثلها مثل الوردة محمرة، الورد أحمر، فصارت مثل الوردة محمرة كالدهان كالأديم الأحمر، على خلاف العهد بها، يعني السماء العهد بها أنها لونها أزرق. وجاء أيضا ما يدل على أنها خضراء، ما أقلت الغبرة ولا أظلت الخضراء، وهنا تكون وردة يعني كالوردة محمرة كالدهان كالأديم الأحمر، يقول على خلاف العهد بها لأنها معهودة على غير هذا اللون. ولا شك أن السماء تتلون، أحيانا تكون السماء حمراء، ولعل هذا سببه ما يحول بيننا وبينها، ما يحول بيننا وبينها. وبعضهم يقول إن لونها الحقيقي أحمر، وهذه الألوان التي نراها من زرقة أو خضرة أو قترة أحيانا إنما هي في الوسائط بيننا وبينها. ويمثلون ذلك بالعروق التي في بدن الإنسان، الإنسان يرى العروق خضراء وهي محشوة بالدم، الأصل تكون حمراء، تمثيل ظاهر ولا مو بظاهر؟ هذا كلام أهل التفسير. ومنهم من يقول أنها تكون في ذلك اليوم حمراء بسبب تأثير حرارة النار فيها، تكون وردة كالدهان يعني حمراء. ومنهم من يقول أن من الأصل هي حمراء، لكن الذي نراه الآن هو ما يحول بيننا وبينها. وعلى كل حال هذا أمر يدل على عظمة الخالق جل وعلا، حيث لم يصل المخلوق إلى حقيقة الأمر، أحيانا يقول خضراء وأحيانا يقول زرقاء وأحيانا تكون حمراء وأحيانا، يعني الحقائق تتغير بالنسبة للرائي، وذلك لضعفه عن إدراك حقيقة الأمر. قد يقول قائل أن هذا اللون الذي نراه، وهذا لابد من الانتباه له، قد يكون هو الأحمر، وإن كان في عرفنا غير أحمر، وفي عرفنا لا نسميه أحمر، وفي عرف الشرع في النص في الحقيقة الشرعية أنها حمراء، ونحن نسميها زرقاء وأحيانا تسمى خضراء، وهي حقيقة واحدة لا تتغير. ولا شك أن الألوان تتغير، تتغير يعني المسميات تتغير، يعني في قوله جل وعلا كأنها جمالة صفر، يعني لو قال شخص أنا عمري كله ما رأيت، هو صاحب إبل ويربي الإبل ويبيع ويشتري في الإبل منذ 50 أو أكثر من 50 سنة، ويقول ما مر علي ولا جمل أصفر، نعم يقول ما مر علي جمل أصفر، والقرآن يقول كأنها جمالة صفر، ايش معنى هذا؟ هل نقول أن الألوان تتغير من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد؟ يعني أدركنا ألوان كانت تسمى بها ثم بعد ذلك تغيرت، فيه لون اللي صار اسمه بنفسجي ثم صار الآن يسمونه إيش، موف أو ما أدري يسمونه، كان يسمى قبل 30 أو 40 قرمزي، وهذه التسمية ليست يعني من الألفاظ الدارجة، يعني مر علينا في تفسير القرطبي ولونها قرمزي، يعني ما هو يقال هذا اصطلاح بلد خاص أو شيء من هذا. نعم، فهذه الألوان لا شك أنها تتغير، وكان من الألوان ما يقال له يسمونه حلبي والآن يسمونه زهري. المقصود أن الألوان قابلة للتحديث والتغيير. فهل نقول أن السماء من هذا النوع كان يسمى لونه أحمر، مع أن الأحمر الذي يغلب على الظن أنه هو الأحمر من خلق السماوات إلى يومنا هذا، يعني الأحمر يعني في عرف الناس ما يتغير لا من بلد ولا من جيل ولا غير، الأحمر أحمر والأسود أسود والأبيض أبيض، لكن الألوان الأخرى هي اللي قابلة للتغيير. وإذا قبل جمالة صفر أن تطلق على غير الأصفر، يقبل أيضا أن تكون السماء الحمراء وردة كالدهان، أو أن هذه أو أن هذا اللون يتغير في ذلك الوقت يتغير. ولذا قال فإن تشقت السماء فكانت وردة، كانت هل معناها كانت في الماضي أو صارت؟ نعم معناها صارت، صارت وردة كالدهان، قال كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. وجواب إذا، إذا الشرطية لها جواب، يقول جوابه فما أعظم الهول، أمر مهول أمر عظيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا كما تقدم من أن مآله إلى أن يكون نعمة إذا استفيد منه واستغل في الرجعة الصادقة إلى الله جل وعلا. فيومئذ لا يسأل، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل، كالإنسان عمله معروف فلا يحتاج إلى أن يسأل هل أنت محسن ولا مسيء، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ونفي السؤال هنا وأثبت فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان عن ذنبه، أي لا يسأل الإنس عن ذنبه ولا الجن عن ذنبه. ويسألون في وقت آخر، لما طرح السؤال على ابن عباس يعني جاء في النصوص أنهم لا يسألون، وجاء في بعضها أنهم يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال هي مواقف، الآخرة ليست موقف واحد وإنما هي مواقف، في بعضها يكون السؤال وفي بعضها لا يكون سؤال. يقول والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيهما بمعنى الإنسي. الجان هم الجن والإنس معروف، واحد الجن جني وواحد الإنس إنسي، وهذا مما يفرق بينه وبين واحده بالياء، ياء النسب، يعني عرب عربي، زنج زنجي، يفرق بين الواحد وبين الجمع بالياء ياء النسب. يقول والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، والإنس فيهما بمعنى الإنسي. يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يريد أن يقرر أن السؤال ليس للمجموع سؤال واحد، ما ذنوبكم أيها الإنس، ما ذنوبكم أيها الجن، لا، يسأل كل واحد بعينه، ما ذنبك يا جني، ما ذنبك يا إنسي، ما ذنبك لا. وهذا الذي دعا المفسر أن يقول والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجني، لأن السؤال فردي، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فالسؤال إفرادي، يخلو الرب جل وعلا بعبده ويقرره ويسأله ويحاسبه. وجاء في الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها وماذا عن قوله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال عليه الصلاة والسلام ذلك العرض، ذلك العرض، يعني هو بحساب، هو مجرد عرض على الله جل وعلا، والله جل وعلا يعرض على العبد ويقرره ببعض ذنوبه ثم يسترها عليه ويغفرها له. والإنس فيهما بمعنى الإنسي، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال بعد ذلك يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم، اشكالهم سود الوجوه، زرق العيون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والعيون زرق في غاية البشاعة، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن غيرهم من المؤمنين المسلمين والمحسنين يعرفون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء، وهنا يقول يعرف المجرمون بسيماهم، أي سواد الوجوه وزرقة العيون، كما أن المسلمين والمؤمنين يعرفون بسيماهم لأنهم غر محجلون من آثار الوضوء. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية الجبهة، يؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني يجمع بين ناصية الإنسان المجرم هذا وقدمه، فيلوى ويعصر بعضه على بعض حتى ينكسر ظهره، صلى الله السلامة والعافية، فيلقى في جهنم على هذه الهيئة. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى في النار، يعني فإن كان من خلف يجمع بين ناصيته وقدميه، هذا لا شك أنه سوف ينكسر ظهره وتختلف أضلاعه، وكذلك إذا كان من قدام سوف يحصل له ما يحصل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه زيادة نكال وتعذيب لهذا المجرم، يلقى في النار، يسحب في النار على وجهه بعد ذلك، بعد أن يجمع بين ناصيته وقدمه ويقذف في نار تتلهب، نار فضلت على نار الدنيا 69 جزءا مثلا، يعني ناركم التي توقدون منها جزء من 70 جزء، فهل يستطيع الإنسان أن يصمد لهذه النار أو يقترب منها؟ لا يتقحم النار، بس مجرد أن يقترب منها ليستطيع أن يثبت ويصبر عليها، لا يستطيع. فكيف يصبر على نار فضلت على ناركم 69 جزءا؟ ويقال لهم هذه جهنم، لما كان الخبر ما نفع، ينفع العيان وليس الخبر كالعيان، بعضهم لا يصدق بالخبر وبعضهم يصدق بلسانه وفعله فعل المكذب، وهذا حال كثير من المسلمين، تجد يقرأ مثل هذه الآيات ولا تؤثر فيه، ويفعل المخالفات مع وجود مثل هذه الأمور المخوفة المهولة التي قصها الله جل وعلا في كتابه. يقال لهم هذه جهنم، يعني تقدير القول في كثير من المواضع في النصوص يحذف القول كما هنا، يقال لهم هذه جهنم التي كنتم بها، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني فيقال لهم أكفرتم، وهنا ويقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، كانوا يكذبون بها في الدنيا، لكن هل يستطيعون التكذيب إذا رأوها؟ هل يستطيعون التكذيب إذا رأوها؟ والخبر خبر الله جل وعلا كالمشاهد في القطعية، وجاءت الأخبار عن الأمم الماضية مما لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ عبر عن هذه الأخبار القطعية بلفظ الرؤية لأنها مثلها في القطعية لا تردد فيها، لكن المجرم صلى الله السلامة والعافية ومن كتب عليه الشقاوة لا يلتفت إلى مثل هذه الأخبار ولا يصدق بها، بل يكذب، فيقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. إذا كانوا لا يصدقون بالأخبار فهل لهم أن يكذبوا إذا عاينوا أو رأوا وليس الخبر كالعيان؟ يطوفون يعني يسعون، والسعي هو الطواف، والطواف هو السعي، فلا جناح عليه أن يطوف بهم، يعني يسعى بينهما، يطوفون يعني يسعون بينها وبين حميم آن، جهنم وحميم، يعذب هنا ويعذب هناك، يطوفون يسعون مرة في الجحيم ومرة في الحميم، بينما في المقابل من خاف مقام ربه له جنتان على ما سيأتي، مرة في هذه الجنة ومرة في هذه الجنة، يطوفون يقول يسعون بينها وبين حميم آن، يعني ماء حار، ماء حار، يطلبون الماء ثم يؤتون بماء حار تسقط معه فروة الرأس وجلدة الوجه وما أشبه ذلك، يطوفون بينها وبين حميم آن، ماء حار شديد الحرارة، يسقونه إذا استغاثوا من حر النار، لأنهم يعرفون في الدنيا أن النار تطفأ بالماء، فيطلبون ماء من أجل أن يتبردوا به، سواء كان في داخل أجسامهم فيشربونه أو خارج الأجسام التي لفحتها جهنم وأحرقتها ليطفئوا هذه النار وحرارة النار بالماء. يقول يطوفون بينها وبين حميم آن شديد الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار، وآن يقول منقوص كقاض، أصله آني كقاضي، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم بعد ذلك لما ذكر حال الأشقياء المجرمين ثنى بحال السعداء الأتقياء، ولمن خاف، أي لكل منهم أو لمجموعهم، ولمن خاف أي لكل منهم أو لمجموعهم، لأن من تصدق على المفرد وتصدق على الجماعة، تقول من قام أو من اجتهد نجح ومن اجتهدوا نجحوا، لأن تصدق على المفرد وتصدق على الجماعة. قال ولمن خاف أي لكل منهم، كل فرد فرده جنتان يستقل بهم، أو لمجموعهم، يجتمعون في جنة ثم ينتقلون إلى أخرى، جنتان للمجموع، ولذا يقول لكل منهم باعتبار أن من للمفرد ويدل عليه الصلة، خاف واحد، ما قال لمن خافوا ليكون للمجموع، ولمن خافوا مقام ربهم جنتان، هذا يرجح أن لكل واحد جنتان، مقام ربه يعني قيامه بين يديه للحساب، لمن خاف مقام ربه أي قيامه بين يديه للحساب، إذا خاف هذا المقام ثم ماذا بعد هذا الخوف؟ العمل بما أوجبه الله جل وعلا والترك لما حرمه عليه، يعني المقصود بالخوف والرجاء الممدوحين في النصوص، جاءت النصوص بمدحهما، الخوف والرجاء المقصود به الخوف الذي يحدو إلى العمل والرجاء الذي يدعو إلى العمل، وإلا خوف بدون عمل ما يفيد، والرجاء بدون عمل اغترار. يقول مقام ربه قيامه بين يديه للحساب فترك معصيته، هذه الفائدة من الخوف، جنتان لمن خاف مقام ربه جنتان. لم يتكلمون بكلام طويل في المراد بالجنتين في كلام لا دليل عليه، منهم من يقول أن جنة له خاصة به وجنة لأزواجه وخدمه كما يفعله أهل الدنيا، ومنهم من يقول هما جنتان يرتاح في إحداهما ثم ينقلب إلى الأخرى لأن ملازمة المكان الواحد نعم ممل. هذا في أمور الدنيا، في أمر الدنيا ظاهر، تجد الإنسان في قصر فخم واسع جميل ثم بعد ذلك يضع له استراحة، إذا مل من هذا القصر ذهب إلى الاستراحة، وإذا مل من الاستراحة ذهب رجع إلى القصر. هذا في الدنيا واضح، لكن هل هناك ملل أو سأم في الآخرة في الجنة؟ لا، لكن التنويع في الجنة موجود، جنة فيها أنواع وهي أيضا نوع يختلف عن نوع الجنة الثانية، ولا شك أن هذا من زيادة الإكرام لمن خاف مقام ربه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا شك أن هذه من أعظم النعم، نعم الله جل وعلا وآلائه، فلا يكذب بهما. ذواتا تثنية ذوات، ذواتا تثنية ذوات على لفظها، على الأصل ولامها ياء في الحاشية، قال تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء أي في تثنية ذات لغتان، الرد إلى الأصل فإن الأصل ذوية، فالعين واو واللام ياء لأنها مؤنثة ذوى، والثانية التثنية على اللفظ يقال ذاتان. الجمع ذوات، ذوات جمع ذات، فإذا ثنينا الجمع قلنا إيش كما في الآية ذواتا، ولا حاجة إلى ما قالوه، خلاص ثنيت على لفظها من غير رجوع إلى أصلها ومفردها. الذي يحتاج إلى الرد إلى الأصل والمفرد هو النسب، النسب هو الذي يحتاج إلى الرد إلى المفرد، وأما الجمع فلا يحتاج إلى رد إلى المفرد. قالوا النسبة إلى الجمع شاذة، فيلزم على هذا رده إلى مفرده. فإذا أردت أن تنسب إلى الصحف تقول صحفي ولا صحفي؟ صحفي شاذ لأنه نسبة إلى الجمع، ترده إلى مفرده فتقول صحيفة، والأصل أن تقول صحيفي. هنا لا نحتاج إلى رده إلى مفرده فنقول ذواتا كما قال الله جل وعلا تثنية الذوات على الأصل ولامها ياء. أفنان يقول أغصان جمع فنن كطلل جمعه أطلال، ومنهم من يقول إنه جمع فن. الأفنان جمع فنن وهي أغصان الشجر، فيها أشجار كثيرة لها أغصان جميلة يسير في ظلها المدد المتطاولة، أو يقال إنه جمع فن، والفن يقصد به النوع. ذوات أنواع كثيرة لا تخطر على قلب بشر ولا يحيط بها وصف، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فيهما عينان تجريان، في هاتين الجنتين عينان تجريان، يقول بعضهم عينان تجريان لمن جرت عيناه بالبكاء من خشية الله وخوفه في الدنيا. وجاء في الحديث السابعة من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة في الدنيا، أو كل ما يتفكه به زوجان نوعان رطب ويابس، والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو. فيهما من كل فاكهة في الدنيا أي كل ما يتفكه به زوجان، يعني في فواكه الدنيا ما يوجد اسمه في الآخرة، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس، وإلا فالحقائق مختلفة، وإلا فالحقائق مختلفة. زوجان نوعان رطب ويابس، إن كان التنوع بالرطوبة واليبوسة ففيه من الرطب وفيه من اليابس، لأن الإنسان قد يشتهي أحيانا الرطب وأحيانا قد يشتهي اليابس حتى في الدنيا. يعني لو نظرنا على سبيل المثال مثلا التمر، العنب، التين من أمور الدنيا، تجد بعض الناس أو الإنسان نفسه في وقت يفضل الرطب ويتيسر له هذا الرطب، لا سيما بعد وجود هذه الوسائل التي تحفظ هذه الأشياء السنة والسنتين وأكثر. وأحيانا يفضل اليابس، وهذا كله موجود في الآخرة. أحيانا يكون التين رطب وأحيانا يكون يابس أفضل عند بعض الناس، وقد يكون عند الإنسان نفسه أحيانا يفضل هذا الرطب وأحيانا يفضل اليابس. التمر أحيانا يفضل رطب وأحيانا يفضل يابس. العنب أحيانا يفضل رطب وأحيانا يفضل زبيب مثلا، وهكذا. نوعان رطب ويابس، والمرء منهما في والمر والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلون. حلو الحنظل على مرارته يكون حلوا في الآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين حال عامله محذوف، أي يتنعمون متكئين. والاتكاء إما الاضطجاع أو قريب منه على أحد الشقين، أو التربع كما جاء تفسير قوله عليه الصلاة والسلام لا آكل متكئا، لفي الدنيا لا يحسن الأكل متكئا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا آكل متكئا، يعني لا متربعا، لأن هذا يقتضي المزيد من الأكل والشرف فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مستوفزا أو مقعيا أحيانا لئلا يكثر من الأكل، بينما في الآخرة متكئين. يقول متكئين حال عامله محذوف، أي يتنعمون، أي يتنعمون على فرش بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، على فرش بطائنها من استبرق، ما غلظ من الديباج وخشن، والظهائر من السندس، الظهائر من السندس. يعني إذا كان الناس في دنياهم يتخذون الفرش الناعمة وبقية حياتهم كما هو معلوم أرض تراب أو حصى أو ما أشبه ذلك، فكيف يكون الفراش في دار ترابها المسك، تراب مسك، كيف تصور الفراش؟ يعني إذا كان الناس يتخذون الفرش الناعمة في دار ترابها إما التراب الملوث أو المكسو بالحجارة الضارة بالنسبة لمن وقع عليها، فكيف بدار ترابها المسك الأذفر؟ إن كل هذا يهز القلوب، يعني يجعل الإنسان يعمل لهذه الدار. أما نستمع الكلام ونتكلم بمثل هذا الكلام ونحن هو مجرد أشبه ما يكون بالاستهلاك، يعني مجرد تمضية وقت، المتكلم لا يستفيد والسامع لا يستفيد، نحتاج في أنفسنا إلى إعادة نظر. كيف نتلقى هذه الأخبار من الله جل وعلا وهذا الوعد منه وهو لا يخلف الميعاد، ومع ذلك يبقى أمور وأمور لم تقص علينا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين على فرش بطائنها من استبرق. نقول ما غلظ من الديباج وخشن والظهائر من السندس وجنى الجنتين، يعني ثمر الجنتين المعدتين لمن خاف مقام ربه. يعني مما يذكر أن شخصا قال لامرأته هي طالق إن لم أكن من أهل الجنة، قال لزوجته أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، فسألوا فقال لا تطلق زوجتك، لأنك ما جئت تسأل إلا لأنك خائف أن تقع على زوجتك وهي لا تحل لك، ولمن خاف مقام ربه جنة، أنت خائف مقام ربك، لو أنت ما أنت خائف ما جئت تسأل. واستدل بهذه الآية، لكن الخوف في هذه المسألة هل يقتضي الخوف الدائم؟ لأنه قد يسأل يخاف، نعم، في هذه المسألة ومع ذلك مرتكب لجرائم ولا يخاف من الله جل وعلا لا في نفسه ولا في غيره، اللهم إلا إذا كانت حاله تدل على أنه بالفعل من أهل الخوف من الله جل وعلا فهذا ممكن. وجنى الجنتين ثمرهما دان، يعني قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع، يعني جنى جنان الدنيا وبساتين الدنيا بعيد، يعني إن كان قريب من شيء صار بعيد عن شيء آخر، وإذا قرب من شجرة بعدت عنه الأخرى، وإذا كان يناله وهو قائم لا يناله وهو جالس، وإذا كان يناله وهو جالس لا يناله وهو مضطجع. وهنا جنى الجنتين دان قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع، فلا كلفة ولا عناء ولا مشقة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والآلاء والنعم بعد هذه الآيات ظاهرة، فيهن يعني في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلال والقصور، هذا يحتاج إليه لأنه قال فيهن ما قال فيهما تثنية، لأن هاتين الجنتين وإن كانت اثنتين إلا أن في كل واحدة منهما ما يستحق الجمع، فهي معادلة بل أعظم من جنان الدنيا كلها الواحدة منها، ولذلك قال فيهن في الجنتين. أما على قول من يقول أن أقل الجمع الاثنين هذا ما عنده إشكال في مثل هذا، لكن الذي يقول أن أقل الجمع ثلاثة يقول كيف قال فيهن وهما جنتان؟ قال المفسر فيهن في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلال والقصور قاصرات الطرف العين، قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، قاصرات الطرف قصرت طرفها على زوجها، فهي لا ترى أن في الجنة من هو أحسن منه وأجمل وأكمل، قاصرات الطرف. ف فيكون من باب إضافة من باب الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول إلى الفاعل. وعلى القول بأن قاصرات الطرف أنهن يقصرن أطراف أزواجهن فلا يلتفت إلى غيرهن فيكون من باب الإضافة إلى المفعول. قاصرات الطرف يعني العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن. سيأتي الفرق بين قاصرات ومقصورات. من الإنس والجن لم يطمثهن لم يفتضهن وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت. لم يطمثهن يعني لم يفتضهن أبكار، كلما جاء إليها وجدها بكرا سواء كانت من الحور أو زوجته التي أو أزواجه التي كن في الدنيا، ولو كن في الدنيا ثيبات يعودن أبكارا. لم يطمثهن يعني لم يفتضهن سواء كن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت التي أدخل عليهن من التغيير ما يجعلهن عربا أترابا، إنس قبلهم ولا جان، يعني ما جاء معهن ولا افتضهن قبلهم لا إنس ولا جن. وهذا يستدل به من يرى أن الجن يجامعون كما يجامع الإنس، وقد يجامع الجني إنسية وقد يجامع الإنسي جنية، لأن الامتنان هذا على الإنس وعلى الجن. فنساء الإنس من الحور أو نساءهم اللواتي كن لهم في الدنيا لم يطمثهن يعني لم يجامعهن قبلهم لا إنس ولا جان، وكذلك نساء الجان سواء كن من الحور أو نساءهم في الدنيا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وبعضهم يقول إن هذا يستحيل، لا يمكن أن يجامع الجن إنسية ولا العكس، لأن خواص الإنس تختلف عن خواص الجن، طبائع الإنس تختلف عن طبائع الجن، خلقة الإنس تختلف عن خلقة الجن. والآية فيها دليل على أن الإنس قد يقع على الجنية والعكس. ويذكر بعض القصص أن فلان من الناس تزوج جنية، ويذكر أيضا في الأسئلة الآن يكثر أن المرأة الممسوسة قد لا يمكنها الجني من الصلاة حتى يقع عليها، هذا موجود في الأسئلة يعني سئل عنه مرارا، فهذا يدل على الإمكان. وقالوا في بلقيس قالوا إن أحد أبويها جني. على كل حال مثل هذه الأمور كثرت الوقائع فيها والأسئلة عنها، وذكر أيضا من القصص والحوادث ما يدل على وجود مثل ذلك، وإن كان جمع من أهل العلم الموردي ينفي هذا نفيا قاطعا وغيره من المفسرين. والقرطبي بحث هذه المسألة في مواضع من تفسيره فليرجع إليه. لم يطمثهن قبل إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت صفاء، والمرجان أي اللؤلؤ بياضا، كأنهن الياقوت والمرجان صفاء والمرجان أي اللؤلؤ بياضا، كأنهن الياقوت والمرجان. منهم من يقول الياقوت لونه أحمر والمرجان أبيض، ومنهم من يقول العكس. فقد يقول قائل هل اللون أبيض يشرب بحمرة؟ كونه أبيض هذا ما فيه إشكال جاءت به النصوص، لكن الأخذ من هذين الوصفين الياقوت والمرجان، قال بعضهم أنه يمكن أن يكون أبيض مشرب بحمرة، مع أن الأحاديث تدل على أنهن بيض اللون. وفي قوله جل وعلا كأنهن بيض مكنون يقول المفسرون هو بيض النعام، بياض مشرب بصفرة لا بحمرة، وسواء كان هذا أو ذاك فهن في غاية من الجمال والكمال بحيث لا يستطيع الإنسان تصور هذا الأمر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل قالوا تأتي بمعنى ما النافية، هل وجدتم، هذا استفهام، يعني تأتي لاستفهام لطلب الخبر والاستخبار، وتأتي نافية كما هنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتأتي بمعنى قد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ولها معان تدرك من مغني اللبيب وغيره. هل يعني هنا نافية بدليل الاستثناء، هل جزاء الإحسان بالطاعة من قبل المكلف إلا الإحسان من الله جل وعلا بالنعيم المقيم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. ونقف على هذا على قوله ومن دونهما جنتان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يبتدئ الطالب في التفسير بالجلالين؟ وما أفضل طبعة له؟ وكذلك أفضل حاشية؟ أولا، تفسير الجلالين معروف أنه متين، فيه شيء من الوعورة والصعوبة، فإن كان المبتدئ يريد أن يقرأه على شيخ يحل له هذه الإشكالات لا بأس، وإلا فيقرأ قبله تفسير الشيخ بن سعدي أو تفسير الشيخ فيصل ابن مبارك. أفضل طبعة له على حد علمي وما اطلعت عليه من الطبعات طبعة الشيخ أحمد شاكر، إذ طبعت فيه مجلدين قبل 50 سنة أو أكثر، طبعت المعاهد العلمية في مجلدين، لكن هذه ليست موجودة حتى ولا صورت، يعني من ظفر بها يستمسك بها، وإلا فالغالب أنها لا توجد. طبعة الشيخ صفي مبارك فوري رحمه الله جيدة. أفضل حاشية حاشية الجمل. هذا يقول: لو أعدتم تفسير قول الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي نعمه التي لا تعد ولا تحصى تكذبان يا معشر الجن والإنس. يقول: لماذا جمعت السماوات ولم تجمع الأرض بقوله أراضين؟ هذا محل كلام طويل لأهل العلم. وهل الأراضين متعددة كالسماوات سبع؟ يعني أصرح ما في ذلك: من الأرض مثلهن، يعني جمع السماوات وكونها سبع هذا نصوص قطعية، لكن الأرض ليس فيها نص قطعي في أنها سبع إلا ما كان من قوله جل وعلا: ومن الأرض مثلهن. وأيضا لو أن السماوات السبع في كفة والأرضين السبع في كفة، وأدلة أخرى، لكن جمع الأراضين ليس بقوة جمع السماوات. يقول: كيف يؤصل طالب العلم نفسه في تفسير كتاب الله؟ عرفنا أن التفسير كغيره من العلوم ألف فيه التفاسير المختصرة للمبتدئين والمتوسطة للمتوسطين والمطولة للمنتهين، ومن راجع أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته يجد شيء من هذا التدرج في العلوم كلها. يقول: قرأت في بعض الكتب أنه لا يجوز إطلاق لفظ كوكب على الأرض، فهل هذا صحيح؟ فهل هذا صحيح؟ هذا لا أدري ما مستند المنع، لا أدري ما مستند المنع، إلا أن الكوكب في إذا أطلق يعني في النصوص الشرعية إنما ينصرف إلى النجوم. لماذا نصبت السماء في قوله تعالى والسماء رفعها؟ نصبت بفعل محذوف يفسره المذكور، ورفع السماء رفعها. أيضا يقول: ألا يدخل الجن في قولنا حيوان ناطق؟ مقصود بالحيوان الذي يعيش على ظهر الأرض وتتعامل معه، وإلا فالملائكة ينطقون، والحيوان من الحياة. نكتفي بهذا القدر. يقول: نحن مجموعة نعمل في رابغ، ومقر إقامتنا في جدة، والمسافة بين جدة ورابغ 160 كيلو، ونحن نسافر يوميا إلى رابغ من وقت صلاة الفجر، ولا نعود إلا بعد صلاة ما ذكر. ولدينا عدة أسئلة: هل لنا أن نقصر ونجمع الظهر مع العصر بالرغم أننا نصل إلى جدة في الساعة 4:30، أي بعد صلاة صلاة العصر بقليل؟ إذا غلب على الظن أنكم لا تدركون صلاة العصر مع الجماعة فلكم ذلك، لكم أن تجمعوا وتقصروا. أحيانا يكون العمل بعد الظهر، بمعنى أننا نصلي العصر والمغرب والعشاء في العمل، فهل لنا أن نقصر العصر والعشاء؟ على كل حال، إذا كان مقر العمل وطنتم أنفسكم على العمل في هذا المكان فهو محل إقامة، فهو محل إقامة. إذا كان في مقر الإقامة سواء كانت هنا أو في رابغ، لأن الإنسان قد يكون له أكثر من مقر إقامة، فمثل هذا تصلوا مع الجماعة يلزمكم إجابة النداء. هذه مسألة يعني كلام فيها طويل جدا، والمناقشات والأدلة والردود يعني ما تنتهي في مثل جواب سريع في دقيقة أو دقيقتين. مسألة الحجاب، هل حجاب الوجه واجب أو لا؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن الذي تدل عليه النصوص الصحيحة الصريحة أنه يجب تغطية الوجه. من أوضح ما جاء في من الأدلة قول عائشة في قصة الإفك في البخاري: وكان يعرفني قبل الحجاب. لو كان الوجه مكشوف ما احتاجت إلى مثل هذا الكلام. ما حكم من حفظ القرآن ثم نسيه، إما بسبب الذنوب أو الانشغال بالدنيا؟ جاء الوعيد الشديد في حق من حفظ القرآن ونسيه، هذا إذا كان بإمكانه أن يراجعه، أما إذا كان نسيانه له بسبب ضعف لا يد له في الذاكرة، ليس بسبب تفريط، إن كان بسبب التفريط هذا يأثم، وإن كان بسبب ضعف في الحافظة فهذا ليس بيده ولا يأثم بسببه. يقول: علمنا من ترجمة بعض الأئمة عن الحديث من القرون المفضلة بأن البعض وصف بالتشيع أو النصب أو غيرهما. الأئمة ما وصفوا بهذا، إنما وصف بعض الرواة، بعض الرواة منهم وصف بالتشيع ومنهم وصف بالنصب. يقول: فهل يسوغ عذر المتأخرين ما يفعلون في الصحابة وهم يخالفون أصل متقرر عند أهل السنة بمثل ما عذر به الأولين؟ أرجو التفصيل. أولا، البدع كما هو معلوم متفاوتة، منها البدع الكبرى ومنها البدع الصغرى، والحافظ الذهبي في مقدمة الميزان وضح ذلك توضيح على طالب العلم أن يراجعه فينكشف له هذا الأمر. يقول: رجل يكفل العمال ويعطونه مبلغا سنويا دون أن يطلب منهم ولم يتفق معهم على شيء معهم على ذلك مسبقا، فهل يحل له هذا المبلغ؟ إذا كانت نفسه تتشوف لهذا المبلغ بحيث لو قطع تغيرت معاملته للعمال كانت نفسه تتشوف، فلا يجوز له أن يأخذ، وإن كانت نفسه لا تتشوف فيكون باب المكافأة له من قبل هؤلاء العمال. هذا يقول: هل يجوز على شخص مسلم اسم ولكن فعل لا يعني؟ اضطراب هذا في الكلام. لا يصلي ولا يعمل شيء فقط يعمل المنكرات، هل يجوز أن أقول له أنت كافر؟ على كل حال التكفير مسألة خطيرة جدا، والعمل شرط صحة عند أهل السنة والجماعة، والمراد جنسه كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فالذي لا يعمل شيئا ليس لديه من الإيمان شيء. يقول: المعروف عند المحدثين أن المنافات شرط في رد زيادة الثقة، ولكن هل هناك أمثلة بعض الأئمة ممن رد زيادة الثقة وليس فيها منافات لأصل الرواية؟ نعم، زيادة الثقة إما أن تكون هذه الزيادة مخالفة لما رواه من هو أوثق منه، هذه التي يحكم عليها أهل العلم بالشذوذ ويردونها. إذا لم تكن هناك منافات، بأن تكون زيادة لا تتضمن منافات لما يرويه الثقات، هذه هي التي يتفق المتأخرون على قبولها ونقل فيها الإجماع من جمع قبل جمع من أهل العلم، لكن صنيع المتقدمين فيها يخضعونها للقرائن، يعني إن دلت القرائن على أنها محفوظة قبلوها، وإن دلت القرائن على أنها غير محفوظة لم يقبلوها. هذه طريقة المتقدمين، يعني زيادة أنك لا تخلف الميعاد ما فيها مخالفة، وما تعلم من التوابين وتعلم من المتطهرين أيضا لا تقتضي مخالفة، مع أن من أهل العلم الرد كثير من المتقدمين يردونها وهي لا تتضمن المخالفة. يقول: أفضل كتاب في قصص القرآن لطالب العلم المبتدئ؟ هناك كتب كثيرة في قصص القرآن، لكن من أوثقها ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول البداية والنهاية. يقول: ما حكم من شك بالاحتلام ولم يرى الأثر؟ إذا لم يرى الأثر فلا غسل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق وجوب الغسل على رؤية الماء. ما هو أكبر معين لطلب العلم؟ أكبر معين لطلب العلم أن تنظر في النصوص الواردة في فضل العلم وأهل العلم، وتقرأ في سير العلماء صبرهم على شدائد التحصيل، وتحسن تصلح النية تصلح ما بينك وبين ربك. يقول: ما حكم تسمية الأولاد والبنات باسم أفنان وجنى وعلاء وغير ذلك من كلمات القرآن؟ ما يظهر لي فيها شيء إن شاء الله تعالى. يقول: هل يرى الله جل وعلا في المنام؟ نعم، أهل السنة والجماعة كثير منهم يقرر أن هذه الرؤية ممكنة، رؤية المنام، وقد حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وحصلت لبعض سلف هذه الأمة من الصحابة وغيرهم، هذا في المنام. وأما الكيفية التي يرى فيها الرب جل وعلا فالله أعلم بها. يقول: لقد سمعنا أن بعض العلماء جوز قراءة المرأة الحائض للقرآن وأن تمس المصحف. جوزوا قراءة القرآن بالنسبة للحائض، وفرقوا بينها وبين الجنوب بأن الجنوب أمره الجنابة أمرها لا يطول بخلاف الحيض، والحيض ليس باليد يعني لا تستطيع أن تطهر منه حتى تطهر بخلاف الجنابة، فإن أمره بيده، الجنوب أمره بيده، إذا اغتسل ارتفع الحدث عنه، فلا يقرأ القرآن، وجاء الدليل على منعه. وجاء أيضا لا يقرأ القرآن جنوب ولا حائض. وعلى كل حال زيادة حائض هذه فالكلام لأهل العلم، ومن جو من منعها قال هي أولى بالمنع من الجنوب لأن حدث أكبر من حدث الجنوب، وهذا هو الظاهر والمتجه. لكن من أهل العلم من يفتي الآن أن الحائض إذا خشيت نسيان القرآن أنها تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، لا يمس المصحف إلا طاهر. أنا أقول هل كلا من الكتابان الإتيان في تفسير القرآن صحيح أم لا؟ خط سقيم جدا، على صاحبه أن يعتني بخطه. يقول تفسير ابن عباس المسمى صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أنا أريد صحيح أو لا؟ معروف الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس معروف، فالصحيفة في الجملة من خلال إسنادها ضعيفة، لكن يبقى أن أهل العلم اعتنوا بها واعتمدوا عليها، حتى أن البخاري قد ينتقي منها، قد ينتقي منها. تفسير غريب القرآن أو غريب القرآن وتفسير لعبد الله بن يحيى اليزيدي تحقيق محمد سليم الحماعر، يقول هذا الدعاء الوارد بين الأذان والإقامة مخصوص بالوقت أم المكان؟ هو مخصوص بالوقت بين الأذان والإقامة، وإن كان من منتظر للصلاة فهو أحرى بالقبول. ما حكم تشبيك الأصابع؟ تشبيك الأصابع في الصلاة تطلقون فيه الكراهة، وكذلك قبل الصلاة إذا قصد الصلاة لأنه في صلاة، وأما بعد الصلاة فلا شيء فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين في الصحيحين شبك بين أصابعه. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن دونهما جنتان، ومن دونهما أي الجنتين المذكورتين في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، دون الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه، له جنتان وله أيضا من دون هاتين الجنتين جنتان أخريان، هذا على كلام المؤلف، لأنه يقول من دونهما أي الجنتين المذكورتين جنتان أيضا لمن خاف مقام ربه، فيكون لمن خاف مقام ربه أربع جنان، أربع جنان. ومنهم من يقول لا، من خاف مقام ربه له الجنتان الأوليان، ومن دونهما جنتان لمن هو دونه في المنزلة، حتى قيل إن الجنتان الأولي إن الجنتين الأوليان الأوليين للمقربين، والجنتين الأخريين لأصحاب اليمين على ما فصل في سورة الواقعة، لأن المحسن أولا طبقات الناس الملتزمين بالتكاليف يعني ممن هم في دائرة الإسلام، منهم المحسن ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، طبقة الأولى والثانية أهل الإحسان وأهل الاقتصاد، الإحسان الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، طبقة ثانية المقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، والظالم نفسه الذي يخل بالواجب وقد يرتكب محرم، هؤلاء طبقات المكلفين من المسلمين. ابن القيم رحمه الله فصل هذا تفصيل دقيق وبديع في طريق الهجرتين، وتكلم بكلام مفصل ومنهج واضح للطبقة الأولى والثانية ممن سماهم المقربين والأبرار، والمقربون لا شك أنهم أفضل من الأبرار، ورسم المنهج الذي يسير عليه المقربون والمنهج الذي يسير عليه الأبرار، فجعل المقربين طبقة عليا يليق بهم الجنتان الأوليان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، من دون هاتين الجنتين جنتان أخريان دونهما في المنزلة، يعني أقل منهما في المستوى. المؤلف يرى أنها أيضا لمن خاف مقام ربه، والجمهور على أن الجنتين الأوليين للمقربين والأخريين لأصحاب اليمين يعني الأبرار، على أن من أهل العلم من يرى أن الجنتين الأخريين أفضل وأعلى من الجنتين الأوليين، يعني الجمهور على أن الجنتين الأوليين أفضل وأعلى منزلة وأكثر إكرام لأصحابهما من الجنتين الأخريين. هذا قول جماهير المفسرين، لأنه قال في الأخريين ومن دونهما جنتان، دونهما يعني في المنزلة. قول آخر في المسألة ومروي عن الضحاك ومقاتل والترمذي الحكيم، نفرق بين الترمذي هذا الحكيم صاحب نوادر الأصول وبين الترمذي صاحب الجامع المعروف، ويرجحه الزمخشري، أن الجنتين الأخريين أفضل من الجنتين الأوليين. طيب من دونهما، شو معنى من دونهما عند هؤلاء؟ نعم، هي غيرهما، لكن كيف نقول من دونهما إذا قلت هذا دون هذا؟ يعني أنه أقل، إما في المكان أو في المكانة، إما في المكان أو في المكانة. هم يقول نعم، هاتان الجنتان الأخريان دون الجنتين الأوليين بالنسبة إلى العرش، يعني أقرب إلى العرش من الجنتين الأخريين، فهما أفضل منهما. والقرطبي ذكر مقارنة بين الجنتين الأوليين والأخريين، وكذلك الحافظ ابن كثير، مقارنة من وجوه متعددة وكلها تدل على أن الجنتين الأوليين أفضل وأعلى وأسنى من الجنتين الأخريين. يقول من دونهما جنتان، إذا كانت الجنتان الأوليان لمن خاف مقام ربه، فهل الجنتان الأخريان لمن لم يخف؟ كلاهما يخاف، كلاهما يخاف مقام ربه، كلاهما يخاف مقام ربه، إلا أن الخوف درجات، كما أن النعيم درجات والجنات درجات، وكلاهما يخاف مقام ربه. فالجنتان الأوليان لمن هو أعظم خوفا من الله جل وعلا من أصحاب الجنتين الأخريين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني مع هذه الجنات المشتملة على النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشيء من هذه النعم التي قصها الله علينا في كتابه وعلى لسان نبي عليه الصلاة والسلام، بشيء من هذه النعم نكذب معاشر الجن والإنس؟ مدهامتان، مدهامتان، يقول سوداوان من شدة خضرتهما، مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما، يعني جمعنا ثلاثة ألوان، الأدهم والأسود والأخضر. يعني يمكن يتصور مثل هذا؟ الأدهم ما لونه؟ أسود، نعم، الأزرق الغامق، الأدهم. على كل حال هو اللون الداكن الغامق، سواء كان أصله عند التحديد أزرق أو أخضر أو بني، سمى أدهم. خيل الدهم معروف أنها التي تميل إلى السواد، وإن كان لونها يميل إلى اللون البني. متهامتان سوداوان من شدة خضرتهما، الأخضر الغامق الداكن من بعد يسمى أسود، وأحيانا يشك الإنسان هل هذا اللون أسود أو أخضر أو بني أو كحلي لشدة خضرته أو زرقته. من ذلك يقال سواد العراق، سواد العراق سمى السواد لكثرة الزرع فيه، والزرع يتفاوت لونه خفة وقوة، فإذا أكثر عليه الماء زادت خضرته وصار لونه أخضر غامق، إذا خفف عليه الماء خف لونه، إذا ضعف عنه الماء خف لونه إلى أن يصير أصفر. هاتان جنتان مدهامتان خضرتهما شديدة الخضرة قريبة من السواد، ذلكم لأن العناية بما فيهما من أشجار عناية تامة، عناية إلهية. ولذا قال بعد ذلك فيهما عينان نضاختان سوداوان من شدة خضرتهما فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا على ما تقدم، فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان، فوارتان بالماء لا ينقطعان. في عندنا النضح وفيه أيضا النضخ، وفي الجنتين الأوليين عينان تجريان. عندنا النضح الذي هو مجرد الرش، نعم يعني انضح فرجك وتوضأ مجرد رش، النضخ أقوى، أقوى في قوة في فوران الماء، والجري أشد، وهذا من الأوجه التي رجح بها أكثر المفسرين الجنتين الأوليين على الأخرين. فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء لا ينقطعان. الذين يقولون أهل القول الثاني أن الجنتين الأخريين أفضل من الجنتين الأوليين أيضا يستمسكون بهذه الآية، فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء. الماء إذا فار بقوة يقف ولا يجري؟ يجري. الماء قد يجري من غير فوران، قد يجري من غير أن يرتفع فوق ثم ينزل يجري، وهذا في الماء المحسوس في الدنيا. وأما ما كان في الآخرة مما ذكره الله جل وعلا في الجنات فالأمر يختلف. نستطيع أن نقيس مثلا على هذه الجنة هاتين العينين النضاختين الفوارتين على النوافير اللي عندنا، لا، لأن أصل القياس ما هو بوارد، يعني أنهار تجري ومن غير أخدود تجري، سبحان ممسكها عن الفيضان، بينما إذا زادت مياه الدنيا فاضت على الناس وأتلفتهم وأتلفت زروعهم. مما يرجح به الجنتان الأخريان عند من يقول بذلك أن فيهما عينان ضاختان فوارتان بقوة، ثم بعد ذلك يحصل الجري تبعا لذلك، وهناك عينان تجريان، عينان تجريان، ولا يلزم من ذلك أن تكونا فوارتين لا ينقطعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كما تقدم. يقول بعد ذلك فيهما فاكهة ونخل ورمان هما منها وقيل من غيرها. هما يعني النخل والرمان، منها يعني من الفاكهة، وقيل من غيرها. فيهما فاكهة ونخل ورمان، أولا فاكهة ونخل ورمان هذه نكرة في سياق الإثبات، نكر في سياق الإثبات. يقول الحافظ بن كثير إنها لا تعم، نعم النكر في سياق النفي، النكر في سياق النهي، في سياق الشرط تعم، لكن في سياق الإثبات لا. هنا نكر في سياق الإثبات ونص الحافظ بن كثير رحمه الله على أنها لا تعم، لكن أهل العلم في كتب الأصول يذكرون هذه الآية مثال للنكر في سياق الامتنان فهي تعم، يعني من صياغ العموم النكر في سياق الامتنان فهي تفيد العموم. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة كلها نكرات، فاكهة ونخل ورمان، وفيها عطف، يعني عطف الرمان على النخل يدل على المغايرة ولا الموافقة؟ يعني هل الرمان هو النخل؟ يدل على العطف، يدل على المغايرة. عطف النخل والرمان على الفاكهة يدل على المغايرة ولا لا؟ يدل على أن النخل والرمان غير الفاكهة أو من الفاكهة؟ الأصل في العطف أنه يدل على المغايرة، ولذلك أورد الاحتمالين، فيهما فاكهة ونخل ورمان، هما يعني النخل والرمان منها يعني من الفاكهة، وقيل من غيرها يعني من غير الفاكهة. أما بالنسبة للنخل الذي نتاجه التمر فالعرف على أن الفاكهة غير، على أنه ليس بفاكهة. وأما الرمان فالعرف يدل على أنه من الفاكهة، مع أن ابن القيم يثبت أن النخل فاكهة، يعني يتفكه به ما دام رطبا، ضرب من الفاكهة. وعلى كل حال سواء قلنا إنها من الفاكهة أو من غير الفاكهة، الخلاف يظهر في الأيمان والنذور، الأيمان والنذور، وأيضا في العتق والطلاق. إذا قال لعبده إن أحضرت لي فاكهة فأنت حر، فأحضر له تمر أو أحضر له رمان، يعتق ولا ما يعتق؟ هذا محل أو فائدة الخلاف، هل هو فاكهة ولا ليس بفاكهة؟ أحضر له رمان، أحضرت لي فاكهة فأنت حر، أحضر رمان. أو قال لزوجته إن أكلت فاكهة فأنت طالق، فأكلت تمر، تطلق ولا ما تطلق؟ أو أكلت رمان، هذا محل أو هذه فائدة الخلاف. ولكن مثل هذه الأمور إنما مردها إلى العرف. الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، مبناها على العرف. يعني إذا قلنا مثلا أن الشعر والظفر في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وبحثها الحافظ ابن رجب في قواعده، هل الشعر والظفر من المتصل أو من المنفصل؟ ورجح أنها من المنفصل، ثم بعد ذلك قال لو حلف أن لا يمس شاة فوضع يده على ظهرها يحنث لما يحنث، هو مس الشعر ما مس الشعر. العرف بين الناس مس شاة ولا ما مس شاة؟ مس شاة، مس شاة في عرف الناس، فحينئذ يحنث، لأن الأيمان والنذور مبناها على الأعراف. وكذا لو قال والله أنا ما قصدت التمر، أحضرت فاكهة، وقال والله أنا ما أحضرت التمر، قال أنا قصدت فاكهة، فأحضرت قال موز وما أشبه ذلك، يقبل. لكن أيضا العرف لو أحضرت رمان قال ما قصدت، نقول عرفك يا أخي أن الرمان من الفاكهة، فأنت قاصد سواء شئت أم أبيت. مثل هذه الأمور تختلف من بيئة إلى بيئة ومن جيل إلى جيل، فمردها إلى الأعراف. ولذلك قال هما منها يعني من الفاكهة، وقيل من غيرها. وفائدة هذا الخلاف مثل ما ذكرنا في الأيمان والنذور وفي العتق والطلاق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ على ما تقدم، فيهن أي في الجنتين وما فيهما، يعني على ما تقدم من العلال والقصور، لئلا يقال هما اثنتان وفيهن ضمير جمع، يعني في الجنتين وما فيهما خيرات حسان، خيرات حسان حور، خيرات جمع خيرة، وأصلها خيرة، خيرات يعني في أخلاقهن، حسان في وجوههن وأجسادهن، خيرات حسان. وهناك فيهن قاصرات الطرف، وهنا حور مقصورات في الخيام. هذا أيضا من وجوه الترجيح بين الجنتين الأوليين والأخرين، حور مقصورات. حور يقول شديدات سواد العيون، شديدات سواد العيون وبياضها، هذا الحور العين معروف. والحور جاءت نصوص كثيرة في وصفهن، وابن القيم رحمه الله أفاض في وصفها، وصف الحور في حادي الأرواح وفي آخر نونيته، فمن أراد التفصيل في وصفه يرجع إلى هذين الكتابين. حور يقول شديدات سواد العيون بياضها، مقصورات، مقصورات مستورات في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. هناك قاصرات الطرف وهنا مقصورات، أيهما أفضل، أن تكون قاصرة ولا مقصورة؟ أيهما أفضل؟ قاصرة قصرت طرفها على زوجها، أو قصرت طرف زوجها عليها من كمال حسنها، أو مقصورة مستورة في الخيام؟ نعم، قد تكون مقصورة ليست قاصرة، لا تقصر الطرف. هناك فيهن، نعم فيهن يعني في الجنتين وما اشتملت عليه من الحلال والقصور، قاصرات الطرف العين على أزواجهن المتكئين من الإنس والجن، لم يطمثهن إنس. وكذلك في الحور لم يطمثهن إنس، اشتركنا في هذا. فهل القاصرات والسبب ينبعث منهن؟ عندنا قصر، لكن هل قصر هذا القصر في قاصرات ينبعث منهن أنفسهن، ومقصورات القصر ينبعث من غيرهن؟ يعني كون الإنسان مزيته تنبعث منه لا شك أنها أكمل من كونها تنبعث من غيره. قد يقول قائل مثلا السلام عليه يوم ولد، السلام علي يوم ولدت، أيهم أفضل؟ نعم، علي ولا عليه؟ نعم عليه، لأن السلام عليه من الله جل وعلا، والسلام علي من عند نفسي. هذا يمشي مع ما قلنا ولا ما يمشي؟ نعم ما يمشي من جهة، لكن إذا نظرنا إلى أن المسلم عليه من قبل الله جل وعلا من هو؟ نعم يحيى بن زكريا. والمسلم على نفسه من هو؟ عيسى عليه السلام. وأيهما أفضل؟ عيسى أفضل. فمسلم ومسلم عليه، المسلم عليه أفضل من المسلم، المسلم المسلم أفضل من المسلم عليه. وهنا هذا مثال تقريبي، عندنا قاصرات القصر من منبعث من الداخل منهن، ومقصورات القصر الذي هو هذه الميزة إنما جاءت من خارج لا منها. ولذا ذكر من ينصر القول الثاني وهو أن الجنتين الأخريين أفضل من الأوليين، يقول مثل هذا، والذي ينصر القول الأول أيضا عنده ما يؤيد قوله. وعلى كل حال الذي يعني المكلف أن يشتغل بما أمر به، أن يشتغل بما أمر به، عله أن يدرك الأوليين أو الأخريين وهو على خير عظيم، سواء كان في الأوليين أو في الأخريين، لكن عليه أن يشمر ويجد ويجتهد في العمل مخلصا لله جل وعلا. حور مقصورات مستورات في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور، يعني هذه الخيام مضافة إلى القصور، يعني ما هي قصور بس أو خيام فقط، لا، فيه قصور وفيه خدور وفيه خيام، أمور يعني لا تخطر على البال. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والستر هناك يدلنا على أهمية الستر هنا، إذا كانت الحور مقصورات مستورات في الخيام فلتتذكر المرأة المسلمة أن الستر هو صفتها في الدنيا والآخرة، ويتذكر ولي أمرها الذي يريد أن ترافقه معه في الجنة أن يحرص على هذا الستر. وإذا قال أهل العلم فيهما عينان تجريان لمن جرت عيناه بالدمع من خشية الله، فليتذكر مثل هذا في هذه الآية: حور مقصورات في الخيام يقصر من تحت يده ويستر من تحت يده ويكن من تحت يده في بيتها. حور مقصورات في الخيام من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم، يعني قبل أزواجهن مثل ما تقدم، لم يطمثهن يعني لم يفتضضهن، سواء كنا من الحور، هناك ما بين أنهن حور، وهنا قال حور لم يطمثهن، وهناك يشمل الحور ويشمل نساء الدنيا، يشمل الحور ويشمل نساء الدنيا. هناك قال لم يطمثهن يفتضهن، وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني تعاد من جديد، وكل ما وقع عليها عادت بكر. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهناك في الحور أيضا كذلك. ويختلف أهل العلم في المفاضلة بين نساء الدنيا وبين الحور، لكن لا شك أن المرأة المسلمة الصينة الدينة الممتثلة للأوامر والنواهي مفضلة على الحور، لأنها نالت هذا الفضل إنما هو بسبب عملها، والحور خلقنا لذلك من غير تكليف سابق، يعني كونهن في الجنة مجازات لأعمالهم. اتفق أهل العلم على أن نساء الدنيا الملتزمات للأوامر المجتنبات النواهي أفضل من الحور العين. ويبقى أن نساء الدنيا أيضا ممن يدخل الجنة متفاوتات، وإذا كان دخول الجنة بسبب رحمة أرحم الراحمين ولن يدخل أحد الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله جل وعلا برحمته. فهؤلاء الحور وأولئك الرجال إنما يدخلون برحمة أرحم الراحمين، والمنازل إنما تنال بالأعمال، المنازل والدرجات في الجنة إنما تنال وتتفاوت بسبب تفاوت الأعمال. فمن المؤمنات المسلمات اللواتي يدخلن الجنة وينشأن إنشاء من هي أفضل من الحور، ومن هي من هو دون الحور، لأن منازلهن متفاوتة بسبب تفاوت أعمالهن. يعني يوجد امرأة تدخل الجنة وعملت معاصي، تركت واجبات وارتكبت محرمات، وقد تعاقب بما رتب على هذه المحرمات وترك الواجبات، وقد يغفر الله لها لأن الذنوب تحت المشيئة. فهذه المرأة التي دخلت الجنة بعد أن دخلت النار وعذبت بقدر ما عندها أو غفر لها ما سبق أن اقترفته من الذنوب والمعاصي، لو قال قائل إن الحور أفضل منها ما يبعد، لسيما وأن الخلاف معروف عند أهل العلم في المفاضلة، يعني نظير ما جاء في المفاضلة بين المؤمنين وبين الملائكة، بين الأنبياء وبين الملائكة. لا شك أن المؤمنين يتفاوتون تفاوت عظيم، وإذا وجد مثل هذا الخلاف فلا بد أن يكون المفضول أفضل من بعض الفاضل، يعني الجنس بالجنس لتفاوتهم في العمل. لم يطمثن إنس قبلهم، يعني قبل أزواجهن، ولا جان، لا إنس ولا جن. ويرد هنا ما ذكرناه بالأمس من إمكان المواطأة والمجامعة بين الإنس والجن وعدمه على ما تقدم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين، المقصود بذلك الأزواج. وهناك قال أي يتنعمون، متكئين حال عامله محذوف أي يتنعمون، وهنا أيضا متكئين يعني الأزواج وإعرابه كما تقدم، حال عامله محذوف تقديره يتنعمون متكئين. ويرد فيه أيضا ما ذكرناه بالأمس من أن الاتكاء في الجنة من ألوان ما يتنعمون به، وأما بالنسبة للدنيا فإن الأكل حال الاتكاء خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا، فالأكل مع الاتكاء خلاف الأولى، كما أنه قال عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه أنه ما أكل كما في الصحيح على خوان ولا سكرجة. الخوان معروف الطاولات اللي يقول عليها الناس، النبي ما أكل على خوان، لكن الصحابة لما توسعت عليهم الدنيا بعضهم أكل على الخوان، ما يدل على أنه ليس بممنوع ولا محرم، وإنما هو خلاف الأولى. والسكرجة المقصود بها الإناء المرتفع عن مستوى الأرض، الإناء المرتفع عن مستوى الأرض، ويختلفون في تعريفه اختلافا كثيرا. متكئين على رفرف خضر، يقول رفرف جمع رفرفة، وجمع الرفرف رفارف، وقرئ بها، قرئ بالجمع، رفرف جمع رفرفة أي بسط أو وسائد. ومن خلال تركيب الكلمة يدل على الحركة، أصل المادة يدل على الحركة. وجاء في تفسير النجم يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي العظام أي بعضها، فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء، وجبريل له 600 جناح. هذه من الآيات الكبرى، وهنا يقول على رفرف خضر، وجمع رفرفة أي بسط أو وسائد، ولعل من طبيعة هذه البسط أنها تنتقل بهم من مكان إلى مكان، والموضع الذي هو الجنة يحتمل مثل هذا وأعظم، ففيها ما لا يخطر على قلب بشر. وعبقري حسان جمع عبقرية أي طنافس، طنافس جمع طنفسة، وهي أيضا من نوع من البسط المزخرفة. والعبقري يقول إن هناك وادي مسمى وادي عبقر، أكثر من يسكنه الجن. فإذا أرادوا أن يصفوا شيئا بما يعجب ويتعجب منه قالوا هذا عبقري. إذا أرادوا أن يصفوا شيئا يتعجب من وصفه قالوا هذا عبقري، لأن هذا الوادي فيه من الأمور ما يتعجب منه. ومنهم من يقول أنه بلد في اليمن تصنع فيه هذه الطنافس وهذه المزخرفات والمزركشات. وعلى كل حال حتى لو قالوا ما قالوا فإن ما في الجنة لا يدانيه ولا يقاربه، وليس في الدنيا مما فيها إلا الأسماء، يعني يوجد الاسم وأما المسمى فمختلف تماما. يعني الرمانة بقدر الناقة المسرجة شيء لا يخطر على البال. وهذا أيضا وصف تقريبي، وصف تقريبي. وعبقري حسان جمع عبقرية أي تنافس، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تقدم الذي تقدم، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول ويبقى وجه ربك ذاته، تقدم أن في الآية إثبات للوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ذو قلنا إنه وصف للمضاف، وصف للمضاف لأنه مرفوع والمضاف مرفوع، وأما المضاف إليه مجرور. ولو كان وصفا للمضاف إليه لقال ذي، كما في الآية الأخيرة تبارك اسم ربك ذي، هنا وصف للمضاف إليه، وصف للمضاف إليه. ذو الجلال أي العظمة، الذي قال تقدم ذو الجلال والإكرام، قال هناك ذو الجلال يعني العظمة والإكرام للمؤمنين بإنعامه عليهم أو بأنعمه عليهم. قال تقدم ولفظ اسم زائد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة للاسم ولا للمسمى؟ نعم، إذا قلنا للمسمى قلنا كلامه صحيح، لفظ اسم زائد، لأن الذي تبارك هو الله تعالى. وإذا قلنا الاسم عين المسمى قلنا أن اسم ليس زائد. وعلى كل حال ذي الجلال والإكرام إنما هو تابع للمضاف إليه ربك. والذي تبارك هو الاسم أو المسمى؟ على كلام المؤلف الذي تبارك المسمى ولفظ الاسم زائد. وقد يزاد الاسم إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، يعني ثم السلام عليكما. وهنا أولا من الأمور القطعية في عقيدة المسلمين أن القرآن محفوظ مصون من الزيادة والنقصان، فإذا أمكن حمل الكلام على وجه يصح دون القول بالزيادة تعين. والاسم أحيانا يكون غير المسمى، وأحيانا يكون عين المسمى. يعني من ذهب إلى أن الاسم غير المسمى مطلقا كلامه ليس بصحيح، ومن ذهب إلى أن الاسم عين المسمى مطلقا كلامه غير صحيح. أحيانا يكون الاسم عين المسمى، وأحيانا يكون الاسم غير المسمى. فإذا قلت يا محمد أو يا زيد التفت إليك، أنت تريد الذات ولا تريد الاسم؟ نعم تريد الذات، فالاسم عين المسمى. هنا الاسم زيد ومحمد عين المسمى، لأنك تدعو الذات، وإن تلفظت بالاسم فأنت تدعو الذات، فدل على أن الاسم عين المسمى. لكن لو كتبت زيد في ورقة ماذا تقول عن هذا الاسم؟ هو عين المسمى ولا غيره؟ غيره، غير مسمى، ولذلك لو أحرقته يتأثر المسمى ولا ما يتأثر؟ ما يتأثر. وقل مثل هذا في الصورة، يعني إذا رأيت صورة زيد وقلت هذا زيد، تقصد الذات المصورة بهذه الصورة. نعم. وإذا أحرقت هذه الصورة فالصورة غير المصورة. وعلى كل حال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يقول لفظ اسم زائد. وبحث الاسم والمسمى والعينه وغيره مسألة طويلة الذيول عند المتكلمين، وأفاضوا فيها في تفسير البسملة وأكثروا فيها الكلام، والمرد ذلك إلى ما ذكرنا. يعني من قال إنه عين المسمى قال إننا إذا قلنا يا الله فإنما ندعو الذات المسمات بهذا الاسم، الذات التي تسمت بهذا الاسم. وإذا كتبنا الاسم وأسأنا إليه فإن المسمى لا يتضرر بذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.